على أن أترك أمر هذا الدين ما تركته. نعم اللي أوجب عليها بري هو اللي أمر بتوحيده، فازاي أبرك بالكفر به؟ لا تستقيم هذا أبدا. فلابد أن بر الرحم دين لا يحملنا على عصيان رب العالمين. ومن هنا جاء هذا الأمر يا أيها، طبعا شرحنا قبل ذلك هذا النداء أكثر مرة، قلنا يا حرف نداء ينادى به على البعيد مع أن المناد هو القريب، لكنه نادى بياء النداء لبعد المكانة لا لبعد المكان، فشتان بين مكانتنا ومكانتي وإن كان قريبا مجيب. ثم نادى بياء البعد ليشعر بشدة الاهتمام بالأمر، فالأمر الذي لا يؤثر الوقت فيه ولا يحتاج لعجلة لا ينادى عليه بياء البعد، لأن رفع الصوت نفسه أصلا مذموم، وياء البعد ينادى بها على البعيد فلا بد فيها من رفع الصوت. هذه المعلومات الضرورية في قاعدة اللغة العربية، ولا يلجأ إليها إلا في حال أن الوقت لا يحتمل انتظار حتى يصل المنادي للمنادي. ومن هنا جاء النداء بياء البعد ليشعر بأهمية الأمر الذي عليه نودي، فهو لا يحتمل صبرا، لا يحتمل صبرا. ومن هنا نادى بياء البعد. وأي قلنا كلمة مبهمة سيقت للتشويه، وعلى فكرة لا ينادي بأي إلا الله، مفيش إنسان يدعى التاني يا أيها الذين آمنوا، لا ينادي بأي إلا الله، وهذه فيها دلالة على وحدانيته حتى في النداء، تميز حتى بالنداء سبحانه وتعالى، فهو واحد بكل شيء حتى في النداء يا أيها. والهاء في اللغة التنبيه، فاهتمام وتشويق وتنبيه، ثم قال الذين، ما قالش يا أيها المؤمنون، يا أيها الذين، والذين اسم موصول مبني، سيق للتشويق هو الآخر، فاهتمام وتشويق وتنبيه وتشويق، كل هذه المقدمات عشان يقول يا أيها الذين آمنوا، عشان يخلي اللي ما يفهمش من المنادي ومن المنادى. والذين آمنوا هذا من النداء خاص، يعني يا من رضيتم بالله ربا أيحل لكم أن تخالفوا لهذا الرب أمرا، يا من رضيتم بالإسلام دينا أيحل لكم أن تشذوا عن الدين في أمر، يا من رضيتم بمحمد النبي ورسولا أيحل لكم أن تخالفوا هدي نبيكم في أمر. الكلمة نفسها فيها إثارة لكوامن الإيمان كلها ودوافع الدين كلها، يعيها من أدرك معانيها، لكن الجاهل بها تمر عليه مرور الكرام. إخواننا أعظم نعمة يرزق بها الإنسان أن ربه يناديه بوصف الإيمان، ونشى محمد ولا أحمد ولا محمد، يحطه كده من ضمن المؤمنين، زي ما قال الإمام الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنالهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعصية وكنا جماعة في النار. يكفي أن الإنسان يدخل في زمرة المؤمنين بسماع النداء إن عد نفسه من أهله. تخيل أنت في نفس النداء مع النبي وأصحابه، في نعمة أعظم من نعمة دي خلنا. يبقى اللي يقبل إصغاء لهذا النداء البعيد يبقى إيه؟ يبقى لوح ما بيفهمش. ده رب العباد خصنا بأعظم ما ينادى به موصوف، يا أيها الذين آمنوا. وكان هذا من دأب الحق تعالى. ان ينادي على العبد باحد اسمائه له. فينادي على العبد ايه؟ بوصف الايمان، احد ما يوصف به. ولذلك تلحظ ان يعني اي انسان فينا بين ثلاثه في الاسماء، اول ما علم رب العباد ادم علم الاسماء، الاسماء ثلاثه، اسم ولقب وكنية. الاسم اول ما يسمى به العبد، اول ما يسمى به العبد اللي سميته بام، حتى لو جاء في صيغه كنية، الكنية ابو فلان اللي مصدر بابو او ام تسمى كنية. لو واحد ساعة ولادته سموه ابو بكر يبقى اسمه ابو بكر مش كنيته، سموه ابو البراء يبقى اسمه ابو البراء. وضحت معي؟ فاول ما يسمى به العبد يسمى ايه؟ الاسم. وثاني ما يسمى به العبد ان كان من غير اب او ام سمي لقبا، وان كان مضافا لاب او ام سمي كنيه. وضح الفرق بين ثلاثة؟ فمثلا اللقب لما يسموه مثلا ايه؟ علي زين العابدين يبقى اسمه ايه؟ علي، ولقبه وكنيته ابو محمد. يسن لنا ان نلقب ابناءنا باسمائهم وان نكنيهم وان لم يكن اولاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني عائشة أم عبد الله ولم يكن لها ولد، وهذه سنة، النبي يكنى الأطفال الصغار. سيدنا عمير ابن أبي وقاص أخو سيدنا سعد، الرسول سماه أبا عمير، كناه أبا عمير، وكان يدعب أصحابه. يعني سيدنا أبو هريرة مش أبو هريرة، اسم عبد الرحمن بن صخر، محدش يعرف اسم عبد الرحمن بن صخر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يوما في جو المطر زي بتاع البلح ده، ولقى هرة أشفق عليها فحطها في الكم بتاعه يدف فيه. قال ما هذه؟ قال هذه هرة. قال أبا هرة، أبا هرة، أبا هرة، أبا هرير. فصغرها فكانت أحب إليه من اسمه الذي سمته به أمه. وذلك كل الأحاديث التي وردت روى أبو هريرة، اشتهر أبو هريرة ولم يعرف عبد الرحمن بن صخر. حتى وبعدين خلي بالنا إن اللقب والكنية قد يكون مدحا وقد يكون ذما، مش شرط. زي يا أخي أبو لهب دي كانوا بيعتبروها مفخرة لي. العرب قديما كانوا يفخروا بالاسماء الشديده العنيفه، حرب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما رزق علي بن طالب باول مولود قال ماذا اسميتم ابني؟ قال اسميته حربا. قال سموه حسنا، فسموه الحسن بن علي. فلما رزق بالثاني قال ماذا اسميتم ابني؟ قال اسميته حربا يا رسول الله. مصر قال سموه حسينا. فلما رزق بالثالث قال ماذا اسميتم ابني؟ قال حربا يا رسول الله. قال سموه محسنا، وده مات صغير. فمصريف مع هذه الاسماء، حرب، اسد، سبع، درغام، غضنفر، اسامه، الليث، كل دي اسماء الاسد. ابو الحارث، ابو الحارث كنا في الاسد، يعني الاسد لعظمه سمي بسبعه اسماء وكنية، اسد وسبع والليث واسامه ودرغام وغضنفر وقسوره وابو الحارث، كل دي اسماء الاسم. اذا ندرك الاسم مطلوب، واللقب زي الاشتر الاعور، محمد الصغير، محمد الكبير، جعفر الصادق، الصادق ده لقب اسمه جعفر، محمد الباقر، موسى الكاظم، كل دي تسمى القاب. الكنى ابو فلان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا علي بن طالب غير كنيته، ليكوني ابو الحسن، والنبي كان ابو تراب.
يعني الان في يوم دخل عليه البيت لقى زعلان من السيده فاطمه ساب الحصير نوع التراب، فقال لكم ابا ترابكم ام التراب؟ فكان احب الاسماء والكنى اليه ابا تراب. ليه؟ لان الرسول سمى به مع ان ظاهرها المذمه، لكن لان النبي سماه بها او كناه بها كانت احب اليه من اسمه عليه. اسم الاصل حيدر اللي امه سمته يوم متولد، ولذلك سنى عليك ليه اسمين علي وحيدر وليه كنيتين ابا الحسن وابا تراب. اذا ندرك ولذلك رب العباد كل الانبياء نادام باسمائهم، يا ادم اسكن انت وزوجك، يا نوح اهبط بسلام، يا ابراهيم اعرض عن هذا، يا موسى ان اصطفيتك على الناس برساله الكلام، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، يا داود انا جعلناك خليفه. كلنا له باسم الا النبي صلى الله عليه وسلم لم يناده باسم ولا بكنيته، مالوش يا محمد ولا يا احمد. على فكره دول اسمين اللي ذكر في القران مش غير محمد ذكر 4 مرات واحمد مره، طه وياسين حديث موضوع اسمان يا رب باسماء في القران، طه وياسين حديث موضوع، لان طه طه من حروف المخطط بتاع اول السوره وياسين كذلك. ف رب العباد لم ينادي باسمه ولا حتى بكنيته. كنيته ايه؟ ابا القاسم. ولذلك الرسول قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. القابه لم يلقبها به بشر، بل لقبه به ربه، يا ايها النبي يا ايها الرسول
صلى الله عليه وسلم.
وذلك الوحيد في الانبياء الذي لم ينال باسمه بل نودي بلقبه رسول الله، ومش لقب الناس ادهوله، هم لقبوه الصادق الامين، لكن الله هو الذي لقبه بالنبي وبالرسول ولم يناده الا بهذين اللقبين في القران كله. ما فيش مره واحده جت يا محمد او يا احمد في المصحف كله. اذا ندرك رب العباد لم يسمنا باسمائنا ولم يكننا بكنانا، ولكنه نادانا بلقب منحنا هو اياه. خلي بالنا، وفي ذلك منا، فلم يفعل ذلك الا مع نبينا، ان ناداه بلقبه الذي اختاره لنا، ونادانا بلقب هو الذي اختاره لنا. فاي منه اعظم من ان ينادنا بلقب هو الذي لقبنا به؟ لو عندنا دم نتلمني، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا، لا هنا ناهيه، لا قد تاتي نافيه وقد تاتي ناهيه، اذا جاء بعدها الفعل بصيغه الامر تبقى نافيه على طول، تبقى ناهيه، اذا جاء بعدها الفعل بصيغه الغيبه تبقى نافيه. لما يقول لا تتخذوا تبقى ناهية، لا يتخذ تبقى نافية. وضحت؟ يبقى ان جاءت بصيغة الامر تبقى ناهية، ان جاءت بصيغة الغيبة تبقى نافية. ها؟ الفعل اللي بعد لا ممكن يجي بصيغة الامر ولك لا تأكل، لا تشرب، لا تلعب، لا تتخذ، ها؟ لا تفعل، يبقى ده دي بيسموها لا الناهية، بتنهاك عن العمل، لكن عايز ينفي فعل فيقول لا يأكل، لا يشرب، لا يلعب. وضحت؟ الفعل نفسه ما جاش بصيغة الأمر، دي بصيغة الغيب. ها؟ وضحت؟ ده الفرق بين الناس والناهية. هنا لا الناهية طبعا، لا النافية مش هتؤثر في الفعل زي الناهية. الناهية جازمة في الفعل، جزم فعل مضارع، لكن لا النافية الفعل يبقى معها على أصل يرفع. أصل فيه حالات استثنائية، قد تأتي لا النافية بصيغة النفي الظاهرة والنهي الباطن، فتاخذ حكم للنهي تنصب في الحالة دي تنصب. لا تتخذوا، لا تتخذوا، وخلي بالك أخذ واتخذ، أخذ واتخذ، وعلى فكرة تنطق بالذال وتنطق بالدال في قراءة صحيحة. لا تتخذوا لغة صعيد، فتنطق بالذال وتنطق بالدال. قوله لا تتخذوا، لو تلحظوا أخذ واتخذ أصل الكلمتين واحد، لا بالهمزة وخاء، لكن إذا زيد مبنى الكلمة فالقاعدة اللغوية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فلما أقول لا تتخذوا أخذ الشيء يبقى أخذ هين، لكن اتخذ الشيء يعني أخذه بكل قوة وشدة. ولذلك ماشي لا تأخذ ألا تتخذوا، فدل ذلك على أن المطلوب منا أن نأخذ هذا الأمر بكل ما أوتينا من قوة. ما ينفعش فيه التساهل، ما ينفعش فيه التهاون. وضعت ليه؟ ده أمر متعلق بالرحم، فلو لمنا أروح في دهي العاطف هتغلب. ومن هنا جاء الأمر باللفظة الحاسمة التي قطعت المسألة، لا تتخذوا من آباءكم، آباءكم. وخلي بالك كلمة آباءكم تشمل الأب وما على، ويدخل في آباء في آبائكم لعمان كله، يبقى أبو وجد وجد جد وأمامك وأمام أبوك وأمام جدك، عيلتك كلها. وضعت؟ ها؟ لأن في ناس كثيرين تلاقيه تربوا في كنف عمه، فأمر عمه بالنسبة له كأمر أبيه. سيدنا إبراهيم، لا بس خلي بالك سيدنا إبراهيم فيه خلاف. هل قوله تعالى وكذلك إذ قال إبراهيم لأبيه آزر لا أتخذ أصناما آلهة، قالوا إن آزر عمه. لكن الحقيقة أن هذا الكلام بني على أن لإبراهيم اسم، لأبي إبراهيم اسم آخر اسمه تشولح في التوراة، لكن تاريخ تاريخ ابن متشولخ. فهل ده بالفعل عمه؟ كثير من أهل التفسير قال لا، كانوا يسموا بأكثر من اسم، وآزر هو تاريخ مش حد تاني.
آزر هو تاريخ؟
زي طالوت عندنا في القرآن، في التوراة اسمه شاول وغيره. هذا الكلام عليه كثير في بالنسبة للأسماء. إبراهيم عندنا، عندهم في التوراة إبراهام، صحيح في قراءة صحيحة إبراهام، لكن قد يسمهم الأسماء بمسميات عرفت وعرف على نفس الأشخاص دول أسماء ثانية، زي علي وحيدر. وضحت معي؟ محمد وأحمد في التوراة محمد، وفي الإنجيل أحمد، والاسم لشخص واحد. وقس على هذا، فلا يمنع ان الشخصيات الكبيرة المشهورة ان يكون للشخصية من دول اكثر من اسم او اسم ولقب ويكون. وضحت معي؟ فاللي رجح كثير المفسرين ان آزر كان ابو ابراهيم ما كانش عمه، لان لا صرحت اذ قال ابراهيم، ما قالش لآزر، قال لأبيه آزر، لأبيه آزر. طبعا هو بعض اللي قال ان ابيه عن عمه، واخد بالك معي؟ جوز اطلاق كلمة الاب على الام. لكن الحقيقة ان اللفظ نفسه لم استعمل حقيقي واستعمل مجازي. سمونا الحاجات بس لما نبقى عربي نوضحها. بس لفظة الاب تطلق على الاب حامل النطق وعلى كل من جاءت منه النطفة. يبقى الأب والجد وجد الجد وجد الجد الجد لغاية آدم عليه السلام. ولذلك آدم يسمى أب لكل البشر بلا استثناء. أبينا آدم أبونا آدم باعتبار أن كل نطف منه. فده الأصل في استعمال لفظة الأب. العم استعملت فيه لفظة الأب مجازا. يبقى ده استعمال مجازي مش حقيقي. عشان نلجأ إليه وندع اللفظ الحقيقي لابد من قرينة تصرف اللفظ الحقيقي عن استعماله وتكرهنا على استعمال المجازي. فهل الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر فيه ضرورة تصرفنا على حمل اللفظ أو صرف اللفظ عن حقيقة المجاز؟ اللي بدأ أن يكون أبو آزر مفيش ما مجرد شبهة قالوا اليهود طز فيه. وضحت معنا؟ اذا ندرك هذا المعنى واضح يا اخواني. فلما يقول لا تتخذوا اباءكم لكن هقول لما دام اطلق لفظة الاباء فالاطلاق تشمل الحقيق والمجازي واللفظ حمال. واخوانكم واخوانكم دي تشمل اخواتك كلهم اشقائك من الابوين اخوانك من الاب بس اخوانك من الام بس اخوانك في النسب وفي الرحم كل اهل جيلك في عيلتك الشباب اللي متأثر عليك زمايلك واصحابك وحبايبك. لكن خص بلفظة الاخوان باعتبار ان اخوان العبد الصق النسب. خلي بالك الآية ذكرت اتنين بس آباءكم. الآية اللي بعدها قالت آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. أنا مش عايز أقارن بالاتنين دلوقتي لما نيجي الآية بكرة إن شاء الله تعالى. ليه ذكر هنا اتنين بس وهناك لمهم كلهم؟ لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. ظاهر اللفظة اللي بدنا نبقى واحد منهم ولي. ولي بمعنى ولاء لله. الولاء هنا ليست لله لأن الحديث موجه إليه. ظاهر كلمة أولياء أنها تنسب لله عز وجل مش لي. لكن المقصود هنا أولياء لكم. يبقى لابد من تقدير لفظ محذوف. لا تتخذوا إخوانكم آباءكم وإخوانكم أولياء لكم. لأن لو أطلقناه ممكن تحتمل أولياء لله ونعتبره مصطفى بيننا وبين ربنا وقرب. طبعا صرف اللفظة باعتبار كافر خطابنا آباءكم وإخوانكم أولياء أي لكم إن استحبوا الكفر على الإيمان. شوف دقة القرآن ما قالش إذا استحبوا الكفر على الإيمان. إن شرطية وإذا شرطية. لكن إذا تفيد الكسرة وإن تفيد الندرة. فعايز أقول شوفوا لو استحبوا الكفر على الإيمان في لحظة لا تولوه ولو مرة ندر لابد أن تعدوا فيه. لان واحد يقول لك ايه يعني ده عمك ولا ابوك وده حاجه بسيطه مره زل مره يا اخي ده راجل صالح عديها. قال لا ان ما فيهاش تصلي. وضحت؟ يبقى ما ينفعش مره عديها في دي ما ينفعش. لو قال اذا كان ممكن عديها لكن قوله ان ما نعديهاش. خلي بالنا يا اخوانا دقة الألفاظ واستعمالها ضرورة لفهم النص. ان استحبوا، ما قالش ان احبوا. والسين والتاء اذا دخلت على الفعل عن الطلب، يعني لو انهم طلبوا ما يحبب اليهم الكفر وان لم يحبوه بالفعل. فلو لو قال ان احبوا الكفر على الايمان يبقى لا نعاديهم الا اذا تحقق فيهم حب الكفر. لا، ده لو فكروا فيه لازم نعاديهم، لو بحث عنه لازم نعاديهم وان لم يصلوا اليه. فقوله ان استحبوا اضافت معنى ان الامر لا يتعلق بتحقق حب الكفر، لا، بل بمجرد طلبه والحرص عليه. يبقى ان شعرت منه بحرص على ارتكاب محرم او على كفر يلزمك عداؤه. ان استحبوا الكفر على الايمان، مش احبوه بالفعل، لا لا، ان بدأوا يدوروا على حاجة تقربهم للكفر عن الايمان، على الايمان. ثم ختم الآية ختم عجيب، قال ومن يتولهم منكم، من يتولهم، لا اله الا الله،
الولاية والتولي والمولى، الفاظ تفيد الطبقين، الولي قد يكون الاعلى والادنى، المولى الاعلى والادنى، هل الولاية كمان تفيد نفس
اللغة؟ ومن يتولهم منكم، لا اله الا الله، حاجة تخوف، حاجة تخوف. ومن شرطي، يتولهم فعلها، ومنكم الخطاب للمؤمنين، ومن يتولهم منكم أي يا أيها الذين آمنوا. فكأن إيماننا لا يشفع لنا بحال حال تولينا الكفار، بل ينقلنا من الإيمان للظلم. كلمة عجيبة، ما قالش ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، قال منكم. فمنكم دي لأن لو قال ومن يتولهم يبقى منهم من اللي بتولوه، لكن قوله منكم فيها تبكيت للمؤمنين شديد، منكم انتم مش من حد تاني، سيبكم غيركم، دع عنك غيرك، انت المخاطب بهذا. ومن يتولهم منكم اي يا معشر المؤمنين فاولئك، بفاء التعقيب والترتيب والسرعه، هم الظالمون. ما قالش الظالمون بس، قال هم الظالمون، وهذا يسمى التوكيد بالضمير، فاكد المعنى. بعد ما قالش فاولئك هم ظالمون، هم الظالمون اي من صاروا في الظلم علما، فلا يقدم عليهم في الظلم ظالم. آية تشيب، تشيب العقل. ربنا عافينا وعافي المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وإيذائه على كل هذه المشتهيات المعزولة طاعة لله ورسوله.
التنبيه الثاني، قال الرازي الآية الثانية تدل على أنه وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا، وجب على المسلم عند ذلك ترجيح الدين على الدنيا. التنبيه الثالث، في هذه الآية وعيد وتشديد، لأن كل أحد قلما يخلص منها، فلما قيل إنها أشد آية نعت على الناس كما فصله صاحب الكشاف في كشافه فقال وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها، كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين، فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه، هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دينه ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأخوات والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها جميعها لأجله تعالى؟ أم يروي الله عنه أحقر شيء منها؟ أم يزوي الله تعالى عنه أحقر شيء منها لمصلحته؟ فلا يدري أي طرفيه أطول، ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين، فلا يبالي كأنما وقع على أنفه ذباب فطيرة. انتهى كلام الرسول، كلام صعب كشف. لا إله حقيقة هذه الآية والتي قبلها، لأن بالأمس أنهما آيتي الولاء والبراء، فرب العباد وضع أمام قلوبنا أمرين، إما حب أو حب غيره، والإنسان بطبعه وفطرته يميل للألصق به وإن كان ظاهرا، ولا تقوى نفسه على الثبات في حب من غاب عنه في الظاهر، مع أن الحق لم يغيب، بل نعمه في كل لمحة نفس تغزونا، في كل لمحة ونفس تغزونا، ولكن مع شدة إلفنا لنعمه عز أن نلتفت إليه، ومع حركة غيره من حولنا يأخذ بلب قلوبنا. هذه البيئة التي كلنا فيها يحيى حملت الكثير منا على إيثار ما يراه ظاهرا والتعلق على ربه، لأنه لا يكاد يلحظ نعمه إلا في القليل النادر من وقته، مع أنه منغمس فيها من قرنه إلى أخمص قدم. ولذا جاءت هذه المقارنة في الآيتين، الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهذه الآية التي بين أيدينا، وكأن الأولى أجملت والتي بين أيدينا فصلت: قل إن كان آباءكم، في الآية الأولى اكتفى بذكر الآباء والإخوان، وهنا فصل: قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. فكأن الأبناء تبع للآباء، فاستغنى في الأولى بذكر الآباء عن الأبناء، وكأن الأزواج والعشيرة من الإخوان، فاستغنى في الأولى بذكر الإخوان عن التفصيل. ولذا أجمل في الأولى وفصل في الثانية: قل إن كان آباؤكم، فأينا لا يؤثره حب أبويه فيحمله إن تعارض أمرهم مع أمر ربه أن يؤثر أبويه على ربه؟ كم من مواقف في حياتنا أرضينا آباءنا على حسب ديننا، وأرضينا أمهاتنا على حسب ديننا، خاصة الأمهات، لضعف الأم وشدة غضبها وسرعة تقلبها وتغيرها، وكما قال صاحب العقد الفريد: وما المرأة إلا كالريح تأتيك تارة النسيب وتارة إعصار أو زمهرير، لا تكاد تستقر على حال ولا يستطير ولا يستقيم بها مقام. الأم بتتقلب أحوالها، مع تغيرها وحرص الطائع على برها قد يحمله ما تشتهيه على تضييع ما ربه له يرتضيه. قل إن كان آباؤكم ودخل في الأب والأم وأبناؤكم خاصة كانوا في السن الصغير التي عندها لا يعقلون، فالإنسان يحمله حرصه على ولده أن يضيع فرض ربه، أن يضيع فرض ربه. فكم ورثنا حب الأبناء جبنا حجبنا عن نصرة الله ودينه، وكم ورثنا حب الأبناء بخلا حجبنا عن الإنفاق في سبيله. ولذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على المنبر، فجاء سبطيه الحسن والحسين يتعثران بين صفوف المصلين، أطفال صغار يتعثر بالمصلين، حتى حمل النبي صلى الله عليه وسلم على النزول من على المنبر ليحمل ولديه ويصعد بهما المنبر، جايين لجده حفيديه، فلما صعد بهم المنبر قال إنكم لتجبنون وتبخنون، وفي رواية إنكم لمجبنة ومبخنة. فكم حملنا الحرص على مستقبل الأبناء على تضييع مستقبلنا ومصيرنا ومآلنا. كم واحد كما جاء في الحديث أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، قالوا كلنا رسول الله مالنا أحب إلينا من مال وارثه. قال فما تقدمونه لله فهو رأس مالكم، وما تبقونه لأولادكم فهو حق ورثتكم، فأي الهمين عندنا أبلغ وإلينا أحد، مالنا أموال ورثتنا؟ الكل خايف وعمال يدخر يقول لك مستقبل العيال ويروحوا فين، وانت كنت فين قبل كده؟ ألم يتكفل بك رب العباد؟ إخواننا ده ممكن الورثة دول يبقى 10 ولا 12 يغنيهم الله بواحد. هو أنت إيه اللي عنده 10 عيال ده مش واحد كسبه أغنى الله به 10 أم لا؟ أغنى به أولاده ومراته ولا لا؟ مع 10-11 دول أغناهم الله بكسب واحد أم لا؟ فالذي أغنى ذريتك بكسبك قد يغني ذريتك بواحد من أولادك، المعضلة. لكن العقول مختلة وقواعد الحق عن عقول الخلق مغيبة. لله در معقل ابن يسار أبو حازم، وكم من أواخر الصحابة لعمر مع أنس بن مالك، فلما حضرته المنية حصروا تركته لم يجدوا فيها درهم، كل اللي عنده طلع. قال يا أبا حازم هلا أبقيت لأولادك شيئا يرثوه؟ قال لقد ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأبنائي وادخرت ربي لأبنائي. بل هذا عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين من حكم دولة لا تغيب الشمس عنها. فترة خلافة عمر كانت الدولة التي يحكمها مش بلد زي مصر، ده كان بيحكم العالم الإسلامي من المحيط الأطلسي غربا إلى المحيط الهادي شرقا إلى الصين، ومن سيبيريا والقطب الشمالي شمالا إلى الهند وسالان وبحر العرب والقطب الجنوبي جنوبا، واحد كان بيحكم العالم 3 قارات. حتى ان رشيد الذي جاء بعده كان اذا رأى سحابة في السماء يقول لها شرقي او غربي، فأينما تمطي فسأتين خارج زكتك هتيجي تروح فين؟ عمر مع أنه كان قبل تولي الخلافة من أثرياء الأمة، لأن كان والي المدينة، هو قبل تولي الخلافة كان والي المدينة، وكان أبوه والي مصر عبد العزيز بن عمران، وعمر بن عبد العزيز ولد في حلوان، يعني مفخرة لمصر انه ولد فيها عمر، من مواليد القاهرة، مواليد حلوان. وزوجته كانت سليلة الخلافة، فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، ابوها خليفة وجدها خليفة واخوها خليفة وجوزها خليفة. عمر لما ولي الخلافة جمع ماله ومال زوجته ودعم به ما مال بيت المال وسد حاجة الأمة، لم يبق من ماله ولا مال زوجته شيء، حتى دخل يوما بيته فاختبأ منه بناته، فسأل جاريته ما حمل بناتي على الإعراض عني؟ قالت يا أمير المؤمنين لم يجدن في البيت طعاما غير الثوم، ما لقوش حاجة يأكلوها أغمس يأكلوه في بيت أمير المؤمنين غير التوم، فأكلنه فحيين أن تشم منهن ريحا تكرهه. خليفة المسلمين، خليفة المسلمين. يقول رجاء بن حيوة فلما حضرته المنية حصرنا تركته جميع ما أبقى عمر، وجدوه كان قال فوجدناه 17 درهما، يعني حوالي 50 قرش، ولا قلناها بالمعنى الحلال 5 جنيه، دي كل تركة عمر بن عبد العزيز، كل تركة عمر بن عبد العزيز. قال رجاء بن حيوة فقلنا أمير المؤمنين هلا أبقيت شيئا لأولادك أرزق؟ برضو خلصت كل عدد، ما خليتش الأولاد حاجة يرثوها. قال أولادي 1 2 1 من 2، إما صالحين فالله يتولى الصالح، وإما عصاة فلا أعطي مال الله لعاصي فيستعين به على معصيته. يقول روى هذه القصة مالك بن أنس والذي نفسي بيده لقد رأيت أحد أبناء عمر ابن عبد العزيز بعد موت عمر يجهز جيشا للمسلمين من كسب الحلال، فهل من اتقى الله وراقبه يضيع الله أبناءه؟ هل نتصور ذلك؟ أم أن الأمر مرده للشك في الله وفضله؟ مصيبة، مصيبة. ورحم الله صديق الأمة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه الصدقة جاء للنبي بماله كله لم يبق منه درهما، درهم واحد لم يقي في بيته، حتى سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. كم مرة فعل أبا بكر ذلك؟ 4 مرات في حياته إخواني، يجعل ماله كله لله ويبدأ حياته من الصفر. واحد من أثرى أثرياء قريش وألف الغنى عمره، 4 مرات يطلب منه التبرع يأتي بماله كله لرب ويبدأ من الصفر من جديد. في مرة من هذه المرات أخرج لله ماله وعاد بيته لم يجد عنده ما يشتري به ثوبا بدلا من ثوبه الذي بلي على بدنه، مش لاقي ثمن ثوب أبو بكر، فعمد إلى بردة عند عباء فلبسها على اللحم، بحث عن ثمن خيط يخيط صدرها لم يجد، لم يجد، فصعد أعلى نخلة وأتى بسعف النخيل وجلس يحيك صدر بردته. تخيل أبو بكر رجل الثري هيمشي بين الناس ببردة على اللحم متخيطة بسعف النخيل وهو جالس يخيط، وإذا بأمين وحي السماء جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك أقرئ أبا بكر السلام وقل له يا أبا بكر هل أنت راض عن ربك؟ هل أنت راض عن ربك؟ فبكى الصديق وقال اللهم إني راضي، اللهم إني راضي، اللهم إني راضي. وفيه نزلت الآية التي تخصه بهذا الوصف إلى يوم الدين، وفيها يقول تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. فسماه الله الأتقى صيغة تفضيل، يعني أتقى الأتقياء بعد الأنبياء، وأجمع جمهور المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. مش ولسوف يرضيه أو ولسوف يعطيه ما يرضى، لا، ولسوف يرضى، هو سيعطيه الله من نعيم الجنة حتى يرضى. ما جاءت إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ولسوف يعطيك ربك فترضى، جاءت في حق رسول الله وأبو بكر، جاءت في حقه ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. فأين العقل عندنا؟ نقارن بين الله ودنيانا، بين الله وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وعشرتنا، إخواننا. لذلك هذا النص المشيع وكلام الإمام الزمخشري لما يقول هذه أشد آية على المؤمنين، أشد آية، فعز منا من لم يقع فيه، عز منا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، وانظر التدرج في الحبة، فأحق الناس بحبنا الآباء، فالأبناء، فالإخوان، فالأزواج، فالعشير. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، الأقرب كلهم. وبعدين قال وأموال اقترفتموها، فبعد حب الأقارب والأرحام يأتي حب المال. وأموال اقترفتموها، وأحب المال إلينا السيولة، النقد. ولذا أطلق عليها لفظ الأموال، مع أن المساكن أموال ومع أن المتاجر أموال، لكن المال السائل أحب المال إلينا. في ناس كده أول ما تشوف الفلوس تلاقي دماغها تنعش، لو مريضة تخف. أنا يعني في ناس وناس أعرفه إذا فقد المال مرض، مجرد ما المال يجري في يده يذهب عنه مرضه، مرض، أقول مرض، الفلس مرض. رحم الله عليه ابن طلحة لما قال لو كان الفقر رجلا لقتلته بسيفي، نسأل الله العفو والعافية. وأموال نقتر، وخلي بالنا التعبير ايه، قال وأموال ما قالش كسبتموها، اقترفتموها. لا إله إلا الله، سلم يا رب. وأموال اقترفتموها، طبعا الشيخ فسرها بقوله اكتسبتموها، لكن نحكي لأخواننا تعبير اقترف واغترف بمعنى النزع غير الكسب. الاقتراف كأن أيدينا بتحبش في هذا الباب من غير وعي ولا إدراك، فعز منا من يسلب ساعة هبره وكسبه وكبشه من أن يأخذ ماله وحده. ولذلك جاء هذا التعبير العجيب، الناس عينيها قدام الفلوس بتزغلل، تلاقي في غاية الديانة والصلاة والصيام والزكاة، وأول ما يرتقي في وظيفة بس وحدي يلف بظرف يحسب يستاهل ولا مستاهلش، كل واحد في له ثمن. واحد ينخ على 10 جنيه، واحد ما ينخش الا على 100 10. ليه اضيع دين عشان 10 جنيه بنقص؟ واحد ينخ عند 100 واحد ينخ عند الالف، واحد ينخ عند الباكو، واحد ينخ عند الارنب، ما بيسموها اسماء عجيبة دلوقتي. ارانب وقطط وفلان. انا لله وانا اليه راجعون. كل منا له ثمن الا من صدق مع ربه في حبه فلا ثمن له، لا يثمن بمال الدنيا، لا يثمن بمال الدنيا، لا حول ولا قوة الا بالله. يقول علي: كنا جلوسا عند عمر وجاءنا رجل يوم فتح المدائن عاصمة كسرى يحمل على رأسه تاج كسرى وسواريه، وثياب الرجل خرقة بالية، ولم يكن معه في الطريق من المدائن إلى مكة من العباد أحد. فلما رأى عمر بكى. عمر الزاهد بكى. ده واحد شيء ايه؟ اغلى جواهر على وجه الارض، تاج كسرى والسواري بتاعته، الغوش بتاعته، ذهب ولآلئ وزمرد وجواهر، ما اخذوا عليه عند حملها ورقة كم فص وزنها كم جرام، واحد يطلع بورقة سرية عشان يوصلها عشان يتأكدوا، بعدين عشان يطلع بحاجة زي دي لازم يطلع له عربية حراس احسن ياخدوها منه في السك ويعتاد عليه اللصوص. ده جاي من المدائن الى المدينة، مفيش مخلوق معايا عروس، محدش عمل عليه حصر ولا جرد على ما يحمل من جواهر، وثيابه بالية، ما خطر بباله ان يأخذ شيئا يشتري به ما يستر بدنه. عمر لما رأى بكى، قال: يا علي، من اي رجال هؤلاء؟ اسميهم ايه دول؟ بني ادمين؟ اسميهم ايه؟ بشر؟ فقال علي: يا امير المؤمنين، عففت فعف، ما انت تحت منك كنوز الدنيا، اموال الامه كلها، وانت متصرف فيها لوحدك، قد تعالى نفسك. عففت فعف ولو ملت لماله. شوف فطنك علي، يا امير المؤمنين عففت فعف، امه كلها عف، مش واحد ولا اتنين، الاموال، واموال اقترفتموها، وكل واحد يبرر نفسه. الموظف يقول لك: طب وانا يعني ده حقي، ما انا بشتغل زياده، ما انا بزلهم مجهود، ده انا بكسب لهم، ده انا كسبتهم، هو اللي كسبتهم السنه دي مبلغ كسب حق، عايز نسب في مرتب حقه بعتبر حق، ويسرق ويعتبر ده حق، ولكن ما الحمد لله ما باخدش حاجة حرام ابدا، وكلها ولعة، ولكن ما باخدش حاجة حرام خالص. ولذلك التعبير: واموال اقترفتموها، لان الكسب شيء، فبعدين خلي بالنا ان كسب غير اكتسب، حتى لو قلنا انه اكتساب فكسبه غير اكتسابي، ما كسبه له وما اكتسبه عليه مش له، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. خلي بالنا، فهل هذا المال الذي اقترفناه لنا ام علينا؟ يقولنا: واموال اقترفتموها نجعلها احب الينا من الله. بحق من غير حق، كلمة عامة تشمل تيه الناس في الكاس، كل واحد يغريه المال فعايزه باي طريقة، بالشطارة بالفهلاوة بالنصاحة بالعمل، المهم يوصل. وكثير من الناس لا هم له الا المال على اي وجه جاء، هو عايزه خلاص، ما يهموش بعد كده كيف اكسب، كما جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يدري المرء من اين اكتسب ماله، امن حلال ام من حرام، هو مش دارياه عايز فلوس خلاص. الراجل الولي مستنياه عايز بوتاجاز ولا عايز تلاجة ولا عايز غسالة عايز تغير ولا عايز تسوق ها ولا عايز تفسح وما هيصيف العيال من فيه. فبيبلع اللي يجي مرحبا اللي يعرض له لازم يلم الشاش عارفين الشاش واموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها. شوف التعبير. طب ما التجارة محبوبة. قال لا وقت الزلة مش وقت ثراء التجارة. لما الانسان البلية تبقى ماشية معاه ولا ما يرى بحالة ما بتطلع لله اول ما يحس ان العملية فيها خسائر يبدأ يسلك المسالك الغير شريفة. ولذا جاء تعبير القرآن في احلك الاوقات التي عندها يمتحن العبد فيظهر مدى حبه لله من حبه لغيره. وتجارة تخشون كسادها زي الآن بكده كله خايف الكساد مفيش سيولة في أزمة تشوف سلكات الناس. لما كان في نعنشة في السبعينات شركات توظيف الأموال والكل بيكسب واشتغل كنت تلاقي نفقات والفقراء استغنوا ما عادش في فقير. السرقات نسبتهم انعدمت في البلد. لكن مع الكساد البلاوة كلها تظهر. المعادن الخبيثة والخسيسة كلها لازم تطفى على الوجه على وجه الارض. نسأل الله عفوه. وتجارة تخشون كسادها ومساكن مش اي مساكن ما في احد قاعد في بيت وزهقان منه عايز يخلص فمش هيحب لا مساكن ترضونها. واحد عمل له شاليه وعمال يأنتج فيه بقاله سنين ها في سينا ولا في الساحل الشمالي ولا بني له فيلا هنا ها في المعادن ولا في مدينة نصر وعمال سنين يوظف فيها عايز يسيبها يفكر يسيبها يفكر ان في سبيل تزيينها وتكميلها وتجميلها ان يؤثر طاعة الله عليها. امر عادي جدا عند كثير من الناس والكلام ده ما يعرفوش لا يعرفه من لم يجرب. اللي جرب وجد مسكن يرتضيه انفق فيه جل ماله وحقق به امانيه واماله سنجد هذا المشهد عنده. عايز يسيبه هيضحي به من اجل طاعة الله عز وجل ومرضاته. كل سنة طيبين. ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها هو ده محل الامتحان. لا اله الا الله احب اليكم من الله ورسوله. ان كان الكلام ده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل ثلاثة يبقى اللي فد كله في مجهة الثلاثة دول. ايهما الينا احب اباؤنا وابناؤنا واخواننا وازواجنا وعشيرتنا واموالنا وتراراتنا وقت كسادها او خوف الكساد ومساكننا التي نرضاها اهذا كله احب الينا من الله اهذا كله احب الينا من رسوله اهذا كله احب الينا من جهاد في سبيله. نقارن بين الثلاثة فأينا كان الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليه فليعلم صحة إيمانه وأينا آثر شيئا من ذلك على الله أو رسوله أو جهاد في سبيله فليعلم مصيره فتربصوا. لفاء التعقيب والترتيب والسرعة تربصوا انتظر انتظار المتحفز. يقول لك ايه ثعلب تربص بالفريسة يعني تربص تلاقي جه ولابد كده اي واحد فيكم يشوف القط لما يبقى مستخبي فار تلاقي قاعد يمكن كام من 3-4 ساعات ما بيرعش من مكان لا يحرك ايد ولا رجل ولا دماغ ولا رمش، ومثبت نفسه متحفز مستني اللحظة اللي الفار يطلع فيها عشان يقفز عليه. هذا اسم التربص. انتظروا انتظار المتحفز لوقوع العقوبة وسوء الخاتم، سلم يا رب. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أي أمر أطلقها؟ قد يكون قضاء عاجل عجله، أو عذاب عاجل، أو عقاب آجل، لكن الكل في مرحلة إيه؟ تربص وانتظار. لكن أينا عاقل يعلم قضاء الله فيه فيتربص له؟ تربص ده أمر منه. عز منا من يعاينه أو يعيه. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وكأنه لا أمر في الوجود يقع، ولا قدر في الملك يقع إلا بأمره تعالى، ولا يأتي به غيره وإن أجراه على يد أحد من عباده. حتى يأتي الله بأمره. وحتى هنا أقرب إلى الغائية، وإن كان لها معان عدة، كما قال سلفنا حتى حتحتت العلماء حتى أتعبتهم ومات سبويه وفي نفسي شيء من حد أبلغ. حتى يأتي الله بأمره. ثم ختم الآية ختام عجيب، قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني حتى التربص لا يهدي إليه تعالى من فسق وخرج عن أمر الله ودينه. تخيل واحد ينتظر العذاب ويتربص العذاب ويأمر الله إلا أن يعمي بصيرته، فلا يأتيه العذاب إلا على حين غرة منه وبغتة، كما قال تعالى كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وقال تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. واحد لا نفسه قاعد السقف نزل عليه بتاع البيت وعزال ما عرفش ان فيه مياه شغالة تحت الاساسات بقى لها سنين، ما عرفش. امات الله مشاعر، امات الله مشاعر. فمن فسق كيف يهدى حتى سبيل التربص؟ لانه لو تربص لغير الله من حاله، لخاف مقام الله وخاف وعيده، ولكن هذا الخير عنه حجب، وحتى العذاب عنه حجب، معرفة العذاب نفسه. فتخيل إنسان عايش في الدنيا تائه لا يعرف ما يحدق به من أخطر ومصائب، ماذا ننتظر لمثل هذا؟ سعادة وفلاح؟ إخواننا، هذه الآية تحتاج من كل فرد منا أن يراجع نفسه، فأي هذه الأمور أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله؟ وانت مجاهد لمين؟ لنصرة الحق. فأينا يؤثر الجهاد لنصرة الحق عن الجهاد لتحقيق مرغوباته من حب أهله أو حب ماله أو تجارته أو داره؟ ها؟ كم واحد فينا صدق؟ كم واحد اللي عنده بهات بس؟ وقليل ما هم اللي جالس في وسط الجحيم ده ومستني الموت في كل لحظة. الله اخوانا، يعني اذكر اخ لينا الله يحفظه اينما حل، كان في الجبهة في افغانستان ايام حرب الاربعين ضد الروس، قعد 4 سنين على الجبهة ما نزلش، فالاخوة بيحيروه بيقولوا طب انزل لغاية بشاور، بس بشاور دي مدينة تعتبر اقرب مدينة على الحدود. طب انزل مشان بس تفسح شوية وتعالى. بكى بكى وقال لا تردوني الى الدنيا. مع انها مش حينزل يلعب ده، حينزل ياخد بعض المجاهدين وطلعهم تاني وصلهم مثل الجبل يعرفهم السيك يعديهم الخصوم مهمة عسكرية، ومع ذلك يبكي ويقول لا تردوني للدنيا. لا عايز اشوف نسوان، ولا عايز اشوف شوارع، ولا عايز اشوف بيوت، ولا عايز اشوف بني ادمين. قاعد في الجبهة عايز الشهادة، منتظر لقاء الله في كل لحظة. هو ده اللي يستشعر هذه المعاني، يستشعر هذه المعاني. وذلك تجد فيه من عاين هذه الامور من الاخلاق ما لا تجده عند غيره. انسان جالس في خندق القنابل والدنات نزع على دماغه 24 ساعة في 24 ساعة. والله يا اخواننا مشهد مهيب، يبكي يبكي. يعني الانسان يشعر بالناس دول من الله عليهم بسكينة وقار عز ان تراها في الدنيا. للأسف الشديد أن هذا الخير حجبه الله عنا وأهداه لمن هم خير منا، لأطفال. شوف منظر أطفال وهم بيروا يرموا اليهود بالحجارة، أطفال صغار. تخيل طفل خمس سنين، خمس سنين شايف الدبابة يجري على الحجر ويرميه. والله خدنا منظر، أنا رأيته جايبين صورته، يبين في وسط شرطه في سأل علاء. الدبابة جاية على الطفل والولد ما يزيش عن خمس ست سنين، وهتدهسه على زلاتها وراسه ألف سيف لآخر لحظة من عمره يرمي اللي جوه الدبابة بالحجر، وهم مرعوبين منه بيطردوه بالدبابة. أطفال أحب لقاء الله والرجال ماتت في قلوبهم نخوة الجهاد. فمتى نفيق أخوان؟ العمر بيجري والأجل بيدنو، والسعيد من آثر الله ورسوله وجهاد في سبيله على كل شيء عذاب. ذلك يعني حقيقة الآيات مش عايز أفصل أكثر من ذلك، لكن الآية تشيب العقل. لو كل واحد فينا وضعها نصب عينيه وراجع بها كل يوم من نفسه لعل الله أن يداوي بعض دائه. نسأل الله عز وجل، لا أقول أن يداوي بعض دائنا، بل نحن في حاجة للخلاص من كل آفاتنا وأمراضنا التي حالت بيننا وبين محبة الله ورسوله ومحبة جهاد في سبيله. اكتفي بهذا القدر الآية، وصلى الله على سيدنا محمد.